أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا عن أدوار الحديث عند أهل السنة، وذكر المصنف أن أدوار الحديث عند أهل السنة متكون من 5 أدوار. أخذنا الدور الأول والدور الثاني والثالث والرابع، ووصلنا إلى الدور الخامس والأخير، وهو دور العصر الحاضر. يقول المصنف أن هذا العصر أو هذا الدور الخامس هو حاله حال الدور الذي مر عند الشيعة الإمامية، الذي هو كان في الدور الرابع، إلا أنه أهل السنة قد تفوقوا وحازوا قصب السبق في كثير من المجالات في هذا العصر. فمثلا لو نراجع الأدوار الشيعية يعني للحديث في العصر الحاضر، يعني اللي هو الدور الرابع، مثلا دور التصحيح ودور التحقيق ودور المعاجم والفهارس وما إلى ذلك، واستخدام الكمبيوتر والاختصارات، لو راجعنا هذا نجد أن الأمور التي قام بها أهل السنة في هذا المجال، يعني مجال التصحيح والتحقيق والمعاجم والفهارس واستخدام الكمبيوتر، لوجدنا أن أهل السنة أكثر تطور وتفوق على الشيعة في هذا المجال. فمثلا مهمة التلخيص، أيضا هذه مهمة التلخيص قد أنجزت عند أهل السنة والجماعة قبل الدور الخامس، لكن إحنا هذا صار عندنا في الدور الرابع، زين، لكن عند أهل السنة والجماعة لم يكن هذا هو في الدور الأخير، وإنما ما قبل الدور الأخير. وكذلك بالنسبة للتصحيح والتحقيق والمعاجم واستخدام الكمبيوتر وما إلى ذلك، على ما سيأتينا بعد قليل. ثم يقول المصنف: وما ينبغي الإشارة إليه في الدور الخامس للحديث عند أهل السنة هو أمور. أولا دور التصحيح والتحقيق، الثاني دور تأليف المعاجم والفهارس، الثالث هو دور استخدام الكمبيوتر. أما فيما يتعلق في الأمر الأول وهو التصحيح والتحقيق في الدور الخامس، يعني العصر الحاضر، فيقول إن أهل السنة والجماعة قاموا بمشاريع ضخمة في هذا المجال ومتقنة، وأنجزوا تحقيقات عديدة لكثير من الكتب الحديثية، كما هو الحال في الصحاح الستة وغير الصحاح الستة من الكتب الحديثية عندهم. كل هذه الكتب الحديثية قد قاموا بطباعتها مشفوعة بالتحقيق والتصحيح الجيدة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني تأليف المعاجم والفهارس، فإنه كثير من الكتب الروائية عندهم قاموا بتأليف المعاجم والفهارس لها، مثل المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي وموسوعة أطراف الحديث النبوي، ومعاجم وفهارس متعددة كثيرة قاموا بتأليفها في هذا المجال. وقد أورد مؤلف كتاب دليل مؤلفات الحديث أكثر من 140 فهرس ومعجم لكتب الحديث، يعني عدد هائل وكبير. الأمر الثالث هو استخدام الكمبيوتر في الحديث، فيقول المصنف أن البرامج الكمبيوترية التي صممها أهل السنة للكتب الحديثية متنوعة وكثيرة وكلها مهمة، منها برنامج صخر الذي ضم 9 كتب حديثية، أو برنامج اسمه المنهاج، أيضا موجود في وسائل التواصل الاجتماعي. ثم يقول المصنف: وفي عام 1407 للهجرة نوقشت رسالة في جامعة المدينة، مدينة المنورة، رسالة للدكتوراه للباحث عبد القادر أحمد عبد القادر. كانت هذه الرسالة تحت عنوان تطبيقات عملية لاستخدام الكمبيوتر في السنة النبوية. يعني من كثر ما قام به أهل السنة في هذا المجال من تصميم التطبيقات الكمبيوترية وغير الكمبيوترية، حتى في الأيبادات وفي الموبايلات، يعني صار في متناول أي شخص أنه يتناول الحديث الشريف. لأجل هذه الكثرة قام هذا الباحث عبد القادر بكتابة رسالة دكتوراه للبحث عن هذه التطبيقات الكمبيوترية وفي الجهاز النقال. فبالنتيجة الدور الخامس يقول هو نفسه الدور اللي موجود عند الشيعة، لأن الشيعة أيضا قاموا بالتحقيق والتصحيح وكتابة الفهارس والمعاجم واستخدام الكمبيوتر، إلا أن أهل السنة لهم قصروا السبق في هذا المجال. بهذا الكلام ننتهي من أدوار الحديث عند السنة والجماعة، كما قد انتهينا سابقا من أدوار الحديث عند الشيعة الإمامية. المطلب الخامس من القسم الثاني من الكتاب هو التصنيف الموضوعي للكتب الحديثية. يتناول المصنف في هذا المطلب التفصيل في الكتب الحديثية أو المجاميع الحديثية التي أخذناها في أدوار الحديث عند السنة والشيعة. ذكرنا نحن في أنه بعض المجموعات الحديثية الضخمة لم تقتصر فقط وفقط على علم ما، مثلا على علم الفقه أو على علم العقائد أو على علم التاريخ، بل تناولت أكثر من موضوع في آن الواحد أو أكثر من علم في آن الواحد. مثلا كتاب الكافي للشيخ الكليني، قلنا هو في قسمه الأول تناول المسائل العقائدية، القسم الثاني تناول فيه المسائل الفقهية، القسم الثالث تناول فيه الآداب والأخلاق والسيرة والتفسير وما إلى ذلك. فهذه يسمونها مجموعة حديثية مختلطة، ليست هي خاصة في علم ما. وكذلك عند أهل السنة والجماعة أيضا كتاب صحيح البخاري، أيضا قلنا أنه هو فيه مجموعة من العلوم مثل الفقه والعقائد والسيرة والتفسير والآداب. بعد أن التفت العلماء إلى أن هذه الكتب هي عبارة عن مجموعة من العلوم، فقاموا بالتصنيف الموضوعي لهذه الكتب، فقاموا باستخراج الروايات العقائدية من هذه الكتب وعزلوها على جهة، فقالوا مثلا الأبحاث أو الروايات العقائدية في كتاب الكافي، أو الروايات العقائدية في كتاب صحيح البخاري، وكذلك الآداب والأخلاق في كتاب الكافي وما إلى ذلك من هذا التصنيف الموضوع. طبعا التصنيف الموضوعي لكل الأحاديث، يعني اللي سواء كانت عند السنة والشيعة، هذا أمر صعب، بل يعني ربما يكون شوي متعسر، لأنه الأحاديث ما شاء الله كثيرة جدا، يعني أن تجمع كلها تحت عنوان أو علم ما، هذا فيه نوع من الصعوبة ويحتاج لجهد جهيد جدا يعني ومؤسسات. لكن مع ذلك ما لا يترك كله لا يترك قليله، هو يمكن أنه نقوم بالتصنيف الموضوعي بحسب القدرة والإمكان. فقام العلماء يعني سنة وشيعة بالتصنيف الموضوعي لهذه الكتب الحديثية. الآن نريد نعرف ما هي هذه الكتب والمجاميع الحديثية التي ضمت أكثر من علم، ثم ما هي الكتب التي اختصت فقط في الفقه وما هي الكتب التي اختصت فقط في مثلا العقائد، أو الكتب التي اختصت بالأدعية والزيارات، أو الكتب اللي اختصت في التفسير وما إلى ذلك. يعني سواء كان على الصعيد السني أو على الصعيد الشيعي. فيقول المصنف: أولا الجوامع الحديثية للشيعة، يعني التي ضمت أكثر من علم. أي كتب هذا؟ يا كتب اللي هي صارت جوامع حديثية. يقول يمكن أن نعدد منها، من هذه الكتب. أولا الكافي كما ذكرنا ذلك للشيخ محمد بن يعقوب الكليني، وأيضا كتاب الوافي للشيخ محمد محسن المعروف بالفيض الكاشان، وأيضا الكتاب بحار الأنوار لمحمد باقر المجلسي كما ذكرنا ذلك سابقا. هذه الكتب الجوامع الحديثية عند الشيعة. أما الكتب والجوامع الحديثية عند أهل السنة فهي كالتالي: أولا صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري، وذكرنا ذلك عند بحثنا لكتاب صحيح البخاري، وقلنا هو عبارة عن مجموعة من العلوم: الفقه والأخلاق والآداب والتفسير والسيرة، وأيضا المطالب العقائدية. كتاب الثاني صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج النيسابوري، وأيضا ذكرنا ذلك، وكذلك كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري، أيضا يعتبر جامع حديثي. مصابيح السنة لحسين بن مسعود الشافعي، وجامع المسانيد لابن الجوزي، وجامع الأصول لأحاديث الرسول لابن الأثير الجزري، وجامع المسانيد لابن كثير، ومجمع الزوائد لنور الدين الهيثمي، وجوامع أو جمع الجوامع لجلال الدين السيوطي، وكنز العمال لعلاء الدين المتقي، والتاج لمنصور علي ناصف. هذه هي الكتب والجوامع الحديثية عند أهل السنة والشيعة. أما الكتب التي ألفت للعقائد عند الشيعة فهي كالتالي، يعني العقائد يعني مقصودنا بالعقائد يعني الأمور اللي متخصصة في التوحيد أو المعاد، النبوة، الإمامة وما إلى ذلك. بعضها مختصة فقط في التوحيد، بعضها مختصة فقط في الإمامة، بعضها مختصة فقط في النبوة وما إلى ذلك. فهي كالتالي: أولا مثلا التوحيد الشيخ الصدوق، هذا بعد كتاب عقائدي وأيضا هو حديثي. كمال الدين للشيخ الصدوق، أيضا هذا متعلق في الإمامة لإمامة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، كمال الدين وإتمام النعم. وأيضا كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثنى عشر لعلي بن محمد بن علي الخزاز الرازي، هذا من علماء القرن الرابع الهجري، أيضا هذا متعلق في الإمامة. غيبة النعماني لمحمد بن إبراهيم النعماني رحمة الله عليه، أيضا هذا متخصص في إمامة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. خصائص الأئمة للشريف الرضي رحمة الله عليه، أيضا هذا في الإمامة. الغيبة للشيخ صدوق في إمامة الإمام المهدي. الاحتجاج لأبي منصور الطبرسي من علماء القرن السادس، هذا مختص، هذا أصلا ليس مختص وإنما هو عام للاحتجاجات، سواء كانت عن وجود الله تبارك وتعالى، يعني احتجاجات الأئمة والأنبياء لإثبات وجود الله، وكذلك للنبوة، وكذلك للإمامة وما إلى ذلك. إثبات الهداة لمحمد بن الحسن الحر العامري، أيضا هذا للإمامة، وغيرها من الكتب في هذا المجال. المصنف يقول: يذكر أن أهل السنة والجماعة لم يدونوا كتبا حديثية في هذا الموضوع، يعني ما عندهم كتب حديثية وروايات حديثية تتعلق في المطالب العقائدية، يعني كتب خاصة وليست في ضمن المجاميع. فنرى أن الشيعة الإمامية قد تقدموا على السنة في تأليف الكتب أو الروايات الحديثية التي تتعلق في المطالب العقائدية. هذا الأمر الثاني، الجوامع اللي هي نعتبرها عقائدية. الثالث الفقه، الكتب التي تناولت فقط الروايات الفقهية، فهي كالتالي: أولا عند الشيعة، وثانيا عند السنة. أما الكتب الحديثية الفقهية الشيعية ف
فهي عديدة يذكر المصنف منها. أولا من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، قلنا هذا كله كتاب فقهي. كذلك تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي رحمة الله عليه، وكذلك كتابه الآخر كتاب الاستبصار. بعد كتاب وسائل الشيعة لمحمد بن الحسن الحر العاملي رحمة الله عليه، وكذلك مستدرك الوسائل للميرز حسين النوري رحمة الله عليهم جميعا. هذه الكتب هي كتب لتأليف الروايات الشيعية الفقهية فقط وفقط. لكن احنا قلنا ان وسائل الشيعة بعد ذلك قام الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي رحمة الله عليه بإضافة الروايات العقادية في ثلاث مجلدات، روايات عقادية يعني في التوحيد والإمامة والنبوة والمعاذ وما إلى ذلك من الأمور العقائدية، وهو موجود مطبوع في الأسواق. هذه الكتب الفقهية الحديثية الشيعية. أما الكتب الفقهية الحديثية السنية فهي كالتالي: أولا كتاب الموطأ لمالك بن أنس، وأخذنا هذا أيضا، وسنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد بن ماجه، أيضا هذا أخذنا، وسنن أبي داود لسليمان بن الأشعث السجستاني، هذا أيضا أخذنا. بعد عندنا كتاب الرابع سنن الترمذي لمحمد بن عيسى بن سورة، وسنن النسائي لأبي عبد الله أو أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب، والمنتقى لابن تيمية. هذه هي الكتب الفقهية الحديثية عند أهل السنة والشيعة. رابعا كتب الأدعية والزيارات، وهذا أيضا يعتبر من مختصات الشيعة فقط، إذ لم يقم أهل السنة بتدوين كتب حديثية مختصة فقط في الأدعية والزيارات، بينما تقدم الشيعة كثيرا على أهل السنة في هذا المجال. ومن هذه الكتب ما يلي: أولا الصحيفة السجادية للإمام السجاد زين العابدين عليه السلام، هو أول من قام بكتابة الأدعية وكذا في رسالته رسالة الحقوق. ثانيا كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولوي، وهذا مر علينا كتاب أيضا، وكتاب المزار لمحمد بن محمد بن النعمان العكذري البغدادي المعروف بالشيخ المفيد، هذا أيضا أخذناه، ومصباح المتهجد للشيخ الطوسي، الإقبال للسيد ابن طاووس، فلاح السائل للسيد ابن طاووس، ومهج الدعوات للسيد ابن طاووس، مصباح الزائر للسيد ابن طاووس، والمصباح لتقي الدين إبراهيم الكفعمي، والبلد الأمين أيضا للكفعمي، وزاد المعاد لمحمد باقر المجلسي، وغيرها من الكتب التي مرت عندنا في كتابة الحديث عند الشيعة الإمامية. الخامس هي كتب التفسير، وكتب التفسير هذه صارت مشتركة أيضا بين السنة والشيعة وهي كثيرة جدا، لكن نذكر بعضها. أولا كتب التفسير عند الشيعة، فأولا تفسير الإمام العسكري عليه السلام، وقلنا أن هذا الكتاب ليس هو للإمام العسكري وإنما هو منسوب إلى الإمام العسكري، وفيه كلام كثير بين العلماء على أنه هل هو للإمام العسكري عليه السلام أو هو ليس للإمام العسكري، فيه كلام، لكن الأكثر من العلماء يقولون أنه ليس للإمام العسكري. وعبارة للسيد الخوئي رحمة الله عليه في تحقيقه لهذا الكتاب يقول: لا يمكن أن ينسب بعض ألفاظ أو مواضيع هذا الكتاب لفاضل من أفاضل الحوزة فضلا عن أن ينسب للإمام عليه السلام. على أي حال نترك الكلام فيه إلى التحقيق في الكتب والنسخ في علم الرجع. الكتاب الثاني هو تفسير العياشي لمحمد بن مسعود العياشي السمرقندي، أيضا هذا أخذنا فد نبذة منه، وكذلك كتاب تفسير الفرات الكوفي من علماء القرن الثالث، تفسير علي بن إبراهيم القمي من أشهر الكتب التفسيرية في هذا المجال، وتفسير نور الثقلين لعبد علي بن جمعة العروسي الحويزي، أيضا أخذنا خصائص هذا الكتاب، مع كتاب أيضا البرهان في تفسير القرآن للسيد هاشم البحراني. هذه بعض الكتب التفسيرية الحديثية في هذا المجال عند الشيعة. أما الكتب الحديثية التفسيرية عند أهل السنة فهي كثيرة، وذكر المصادف منها واحدة فقط وهو الدر المنثور لجلال الدين السيوطي. هذا فيما يتعلق في الجوامع الحديثية التفسيرية. أما سادسا وهي الكتب والجوامع الحديثية التي تتعلق في الأخلاق والآداب، فيمكن أن نذكر منها عند الشيعة عدة كتب. طبعا هذا أيضا يعتبر من خصائص الشيعة أنهم قد قاموا بتأليف كتب حديثية متعلقة فقط في الآداب والأخلاق. فيقول يمكن الإشارة، طبعا هذا الكلام ليس بدقيق بهذه الدقة، وإلا يوجد أيضا كتب حديثية عند السنة لأنها لم تكن يعني متقدمة بتقدم كتب الشيعة. يعني إذا كان مقصود المؤلف أنه الكتب قديمان فهذا الكلام صحيح، يعني لم نرى كتب حديثية متعلقة في الأخلاق والآداب عند أهل السنة، لكنهم بعد ذلك أيضا قاموا بالتصنيف الموضوعي فأخرجوا هذه الروايات التي تتعلق في الآداب والأخلاق. يقول المصنف يمكن الإشارة إلى جملة من هذه الكتب المتعلقة في الأخلاق والآداب، منها المحاسن لأحمد بن محمد بن خالد البرقي، هذا متوفى سنة 280 للهجرة، وكذلك الخصال لشيخ الصدوق رحمة الله عليه، خصال الأعمال، يعني كل عمل له خصال، فهو قام رحمة الله عليه بجمع هذه الروايات التي تتعلق في الخصال، يعني خصال مثلا الجهاد، خصال طلب العلم، خصال المال، خصال الدنيا وما إلى ذلك. أيضا كتاب ثواب الأعمال للشيخ الصدوق، وكذلك المواعظ للشيخ الصدوق، صفات الشيعة أيضا هل ما يتعلق في الأخلاق والآداب للشيخ الصدوق، مكارم الأخلاق بعد معروف نار على علم كتاب مكارم الأخلاق للحسن بن فضل الطبرسي من علماء القرن السادس الهجري، سابعا مشكات الأنوار لأبي الفضل علي بن الحسن الطبرسي، مجموعة ورام أو للمؤلف ورام بن أبي فارس المالكي، أيضا هذه مجموعة متعلقة في الأخلاق والآداب، إرشاد القلوب للحسن بن محمد الديلمي من علماء القرن الثامن. هذا سادسا. سابعا الكتب التي تناولت التاريخ والسيرة، أيضا هذا يعتبر من الكتب التي اختص فقط فيها أهل الشيعة فقط، أما السنة فلم يكثر عنهم في هذا المجال حسب قول المصنف. فيقول من هذه الكتب هي الغارات لأبي إسحاق إبراهيم الثقفي، ثانيا دلائل الإمامة لمحمد بن جرير الطبري، اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي، أيضا هذا يعتبر من كتب السيرة، وكذا التأريخ للرجال، بعد المناقب لابن شهر آشوب، خامسا كشف الغمة في معرفة الأئمة لعلي بن عيسى الأرولي وغيرها من هذه الكتب. ثامنا الكتب الحديثية التي اختصت في الطب وصحة الإنسان، مثلا الكتب التي لها صلة بعلاج الأمراض أو الوقاية منها، هذه أيضا قد حازت على اهتمام العلماء منذ القدم ودونت فيها بعض المؤلفات، منها طب الأئمة عليهم السلام، أبو عتاب بن سابور الزيات من علماء القرن الثاني، ثانيا طب النبي لجعفر بن محمد المستغفري متوفى سنة 432 هجرة، طب الأئمة لسيد عبد الله شبر وغيرها من هذه الكتب. ويذكر أن أهل السنة لم يكن لهم كتاب أيضا في هذا المجال. تاسعا النوادر، النوادر يعني الروايات التي تعلقت في نوادر بعض الموضوعات، يعني مثلا النوادر في التاريخ أو النوادر في بعض الأحاديث المتعلقة مثلا في علل الشرائع في الأخلاق في الآداب وما إلى ذلك، وهذه يعني يمكن أن نطلق عليها نوادر يعني من هذه الجهة، مثلا منها علل الشرائع للشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق، معاني الأخبار للشيخ الصدوق، الأماني للشيخ الصدوق، نهج البلاغة أيضا هذا ما يقدر يعني نجمعه تحت علم ما. الأمالي للشيخ المفيد، الأمالي للشيخ الطوسي، تحاف العقول لابن شهر لابن شعبة الحراني، غرار الحكم لعبد الواحد التميمي الآمدي، وما إلى ذلك من هذه الكتب التي تعتبر نوادر في بابها يعني. إلى هنا تم الكلام في القسم الثاني من أقسام الكتاب. ولكن في خاتمة هذا القسم يريد المصنف أن يشير إلى ثلاث نقاط. أولا يقول أنه أغلب الكتب المذكورة هي كتب روائية، لكن أكو كتب ليست بروائية وعالجت بعض الموضوعات الأخرى، يعني موضوعات مثلا غير العقائد، غير التفسير، غير الأخلاق. يقول هذه الروايات إحنا عرضنا عنها ما ذكرناها، أو هذه الكتب التي قامت بمعالجة هذه الأشياء إحنا، مثلا الكتب التي تناولت السحر، مثلا كتب التي تناولت معالجة مثلا بعض الأمور التي هي غير أخلاقية أو غير التفسيرية أو غير الفقهية، مثلا الروايات المتعلقة في الأفلاك مثلا والأجرام، أو في عالم الدنيا، خصائص الدنيا وما إلى ذلك. يقول هذه الكتب إحنا حاولنا أن نعرض عنها. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية يقول هذه الكتب التي أشرنا إليها هي الكتب التي صنفت إلى مطلع القرن الرابع عشر الهجري، إلى هذا المستوى، يعني إلى زمن تأليف كتاب مستدرك الوسائل. لاحظنا الكتب من البداية يعني من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى زمن المحدث النوري رحمة الله عليه لصاحب كتاب المستدرك، لكن ما بعد هذا التاريخ لم نشر إلى هذه الكتب. قلت لك أنا من ضمنها مثلا كتاب جامع حديث الشيعة ألف بعد المستدرك، المصنف ولم يشر إليه إلا إشارة بسيطة، لكن نحن قلنا لأهميته قمنا بشرح هذا الكتاب وخصائص هذا الكتاب. الأمر الثالث أو الملاحظة الثالثة التي يريد أن يشير إليها المصنف أنه في هذا الكتاب قمنا بتعريف كامل للكتب الحديثية، سواء كانت للسنة أو للشيعة، لكنه يقول أنه قمنا بالاقتصار على سرد الأسماء وأسماء مصنفيها وتاريخ وفياتهم، وإن كان في بعضها لأهميتها قام بالتطرق إلى شرح خصائص الكتاب، مثلا شرح خصائص كتاب الكافي، الفقيه، ملاحظ الفقيه، كتاب الاستبصار، كتاب التهذيب، وكذا قام بشرح كتاب وخصائص كتاب مسلم أو الكتب الستة لأهل السنة. وإلا هذه الكتب واحدة واحدة منها تحتاج إلى تحقيق وإلى تدقيق من ناحية نسبتها إلى المؤلف، من ناحية النسخ التي طبعت إليها، من ناحية التحقيق السندي مثلا، يعني فيها كلام كثير. إلى هنا أتمنى من القسم الثاني من الكتاب، ووصلنا إلى القسم الثالث وهو المتعلق في معرفة نهج البلاغة، يأتينا في الدرس القادم. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.